السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء التاسع من لقاءات شرح كتاب جوامع الأخبار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث 85 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وردت في الأحاديث، فإما أن تكون لمجرد الفعل، وإما أن تكون دالة على التكرار، وهذا هو الغالب فيها. الغالب فيها أنها تدل على أن هذا الفعل عادة مستمرة دائمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره، يعني استقر على بعيره، وهو الجمل أو الناقة، خارجا إلى سفر، وهذا يشمل كل سفر، السفر الواجب مثل الحج أول مرة والعمرة أول مرة، والسفر المستحب مثل الحج والعمرة للمرة الثانية وما بعدها، والسفر المباح، السفر للتجارة والدراسة ونحو ذلك. قال: كبر 3، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا. سخر معناه ذلل، فسبحان الذي سخر لنا هذا، يعني هذا المركوب انقاد لنا بل لأضعف شخص فينا، وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين، ما كنا نستطيع قهر هذا الحيوان واستعماله وتسخيره لولا أن الله تبارك وتعالى سخره لنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني لصائرون في الآخرة. فهنا ربط القرآن، فهذه آية قرآنية، وربط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الدنيا والآخرة، وهذه عادة من عادات القرآن. فلو أنك تدبرت قول الله تبارك وتعالى: وتزودوا. قال الله تبارك وتعالى بعدها: فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا يعني من الطعام والشراب. ثم ذكر معها الآخرة، نبه بزاد الدنيا على زاد الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا لباس الدنيا. ثم قال بعدها: ولباس التقوى ذلك خير. فنبه بلباس الدنيا على لباس الآخرة. كذلك هنا نبه بسير الدنيا على سير الآخرة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر وهو الطاعة بكل أنواعها، والتقوى. التقوى يعني التقوى عن المعاصي. التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله حجابا حاجزا. فسأل كل خير واستعاذ من كل شر. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر معناه شدة السفر ومشقة السفر. وكآبة المنظر. الكآبة هو تغير النفس بسبب الحزن أو بسبب غيره. وكآبة المنظر وسوء المنقلب، سوء المرجع في المال والأهل والولد. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. قال: وإذا رجع من السفر قالهن. قال هذه الدعوات. وزاد فيهن: آيبون يعني راجعون، تائبون. هذا أيضا فيه التنبيه برجوع الدنيا على رجوع الآخرة. آيبون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون. فهذا الذكر مستحب عند ابتداء الأسفار كلها، وفيه عبودية عظيمة جدا، معانيه فياضة في هذا الباب من التعلق بالله والاتكال على الله وتفويض الأمور كلها إلى الله. قال الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا. والأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه التعلم والعمل والدعوة، هذه الثلاثة. خذوا عني، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يحثهم على التعلم، أن يقبلوا ما يقول، وأن يتعلموا ما يقول، وأن يحفظوا ما يقول، ثم يعملوا ويطبقوا وينفذوا ما يقول، ثم يعلموا الناس ما يقول. يبقى معنى خذوا عني: احفظوا واقبلوا، واعملوا وطبقوا، وعلموا وادعوا. هذه الثلاثة. مناسككم، مناسككم. والمناسك هي ما أتى به صلى الله عليه وسلم في حجته من الأقوال والأفعال والهيئات. ومن هنا نعلم أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لا يدل على وجوب المناسك، لأن قلنا إن المناسك منها ما هو أقوال وأفعال وهيئات، وهذه تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن، فليست كلها فرائض، ليست كلها فرائض. قال: خذوا عني مناسككم. إذن إذا كان هذا لا يدل على وجوب المناسك، فعلى أي شيء يدل؟ الأمر جاء في كلمة خذوا، إذن هو يدل على إيه؟ يدل على وجوب الأخذ والتعلم والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مشابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمعنى فيهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأفعاله كما يعلم بأقواله. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 87. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذا أول السورة، وهي سورة الإخلاص. وترد في بعض الروايات، هذا الحديث يرد في بعض الروايات، سورة الصمد تعدل ثلث القرآن. والسور أحيانا تسمى بمطلعها سورة ألف لام ميم تنزيل، سورة قل هو الله أحد، وأحيانا تسمى باسمها سورة البقرة، سورة الفاتحة. وإذا تأملنا وجدنا أن بعض السور اسمها منها، فسورة العلق، اسم العلق هذا ورد داخل السورة. سورة البقرة، اسم البقرة هذا موجود داخل السورة، وأحيانا لا يوجد، أحيانا لا يوجد، مثل سورة الفاتحة، لا يوجد في سورة الفاتحة كلمة اسمها الفاتحة. كذلك في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ليس في كلمات السورة كلمة الإخلاص، ليس في كلمات السورة كلمة الإخلاص. قل هو الله أحد، وهي واحدة من خمسة سور، من خمس سور، بدأت بقل: سورة الجن، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. فبدأت بقل: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قالوا: القرآن قصص وأحكام وصفات لله تبارك وتعالى، وهذه السورة هي القسم الثالث صفات الله. وقالوا أيضا: علوم القرآن ثلاثة: علم التوحيد، وعلم الشرائع، وعلم الأخلاق. وهذه السورة هي القسم الأول، علم التوحيد. وقالوا أيضا: القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وهذا القسم الأخير هو هذه السورة. تمحضت هذه السورة للكلام في علم التوحيد وفي صفات الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو حديث من أوله إلى آخره عن الله تبارك وتعالى عن توحيده. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا من جهة الموضوع، من جهة المضمون. حديثها عن التوحيد، عن علم التوحيد، عن صفات الله. ومن العلماء من فسر الحديث من جهة ما يترتب على قراءتها وهو الثواب، فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني ثواب قراءتها يضاعف فيكون بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. وهي سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في مواطن كثيرة، من الصلاة ومن خارج الصلاة، من الأذكار المقيدة والمطلقة، في الفرائض والنوافل، ويقرأ بها أصحابه رضوان الله عليهم، ويخبر صلى الله عليه وسلم من أحبها أن الله يحبه، ومن أحبها أن حبه إياها أدخله الجنة. فهي سورة عظيمة بكل معنى. الحديث 88 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد له معنيان: معنى مذموم ومعنى محمود. المعنى المذموم هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، أن يتمنى زوال نعمة الغير، سواء تمناها بعد ذلك لنفسه أو لم يتمنها، وهذا هو المذموم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. وقال تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. وأما الثاني وهو المقصود في هذا الحديث فهو الغبطة، أن يتمنى المسلم مثل ما لغيره من النعمة، يحرص على هذا، والحرص على هذا يسمى منافسة. والمنافسة كذلك نوعان: منافسة في الطاعة فهي محمودة كما قال الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما المنافسة بمعنى الأحقاد والضغائن والغل فهذه منهي عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا. وذمها فقال: إنما أخشى عليكم الدنيا، أو أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها، يعني من كان قبلنا، فتهلككم كما أهلكته. لا، المقصود هنا الغبطة، يعني لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، يعني إذا أراد الإنسان أن يتمنى شيئا هو مع غيره مما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه فليتمنى هذين الأمرين أو هاتين الخصلتين إلا في اثنتين لا يحسن الحسد إن حسن إلا في هذين الأمرين. رجل آتاه الله مالا فصار غنيا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه كأن هناك منازعة بينه وبين نفسه، فنفسه تشح وهو يقهرها، فسلطه على هلكته. طبعا كلمة الهلكة أول ما يسمع الإنسان بها يظن أنها إيه؟ تخريب، تدمير، إضاعة للمال، فقال بعدها في الحق، وهذا اسمه احتراس. في الحق يعني في الطاعات. فسلطه على هلكته في الحق، أنفقه في حقوق الله وحقوق العباد. فهذا شخص يتمنى الإنسان أن يعطيه الله تبارك وتعالى ما أعطاه، وأن يمن عليه بالعمل فيه بمثل ما يعمل هذا الشخص فيه. ورجل آتاه الله الحكمة، الحكمة هنا هي القرآن كما ورد في رواية أخرى، أو هي كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. حكمة معروفة، وضع ما ينبغي، وضع ما ينبغي يعني من قول أو فعل، ولذلك يقولون قول ما ينبغي وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فهو يقضي بها، وإذا فهمنا أن القرآن الكريم يدل على كل هدى ويرد عن كل ردى، يدل على كل خير ويجنب كل شر، عرفنا أنه الحكمة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول، أو ابن عباس، ابن عباس كان يقول: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. يريد أن يقول إن فيه الدلالة على كل خير والحذر أو التحذير من كل شر. فهو يقضي بها ويعلمها، إذن هو يعلمها ويعمل بها ويعلمها، فيجمع بين هذه الثلاثة: يقضي بها ويعلمها، إذن هو يعلمها، والقضاء بها عمل، والتعليم لها دعوة. وهنا لو تأملنا هذين الأمرين وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شملهما، أو شمل بهما الطاعات البدنية والمالية. فالبدنية مثل الحكمة والقضاء بها وتعليمها، والمالية آتاه الله مالا، وهذا فيه حث على تحصيل هاتين الخصلتين، أن يسعى الإنسان في تحصيل ذلك. نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقل رب زدني علما، يجمع هذا وهذا. الحديث 89. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى. وأدعية الأنبياء وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في القمة، ولذلك تحتاج منا إلى اطلاع وتعلم وتدبر واقتداء واقتفاء. كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى، يعني الهداية، الهداية. والهداية في معناها الجامع العلم النافع، والتقى يعني التقوى، والتقى في معناها الجامع العمل الصالح. فسأل العلم النافع والعمل الصالح والعفاف، العفاف يعني بمعنى الكف عن المعاصي والكف عما لا ينبغي، حتى التنزه عما يباح لكنه يشين ويعيب. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يسأله غنى النفس وغنى القلب، يسأله الاستغناء عن الناس وعما في أيدي الناس. فجمعت هذه الكلمات الأربعة، الهدى والتقى والعفاف والغنى، جمعت خير الدنيا والآخرة، كل ما ينبغي أن يهتدى إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق، كل ما يجب أن يتقى من الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق. والهدى والتقى أصل عام، ثم جاء العفاف والغنى من باب التخصيص بعد التعميم، التخصيص بعد الإيه؟ بعد التعميم. الحديث 90 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وهاتان الجملتان اقتباس من قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، معنى هذا أو ويدخل الجنة، معنى هذا أنه يقول: من أحب الفلاح والفوز فلتأته منيته، يعني فلينتقل إلى الله، فليمت، فليأته الموت، فليأته ملك الموت، فلتأته منيته، فلينتهي عمره وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو يؤمن بالله ربا وإلها، ويعتقد كماله، ويعتقد تنزيهه، ويؤمن باليوم الآخر وهو لقاء الله، وأنه موقوف بين يديه، وأنه مسؤول، وأن يعمل لذلك اليوم عدته من فعل الخير وترك الشر. فلتأته منيته، وهو كذلك، فكيف يضمن الإنسان أن تأتيه المنية بهذه الحالة؟ كيف يضمن الإنسان ذلك؟ لا ريب أن الإنسان لا يملك هذا، الإنسان لا يملك هذا، وهو مثل قول الله تبارك وتعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معناه أن يستمر الإنسان مدة حياته على الطاعة، على الإسلام، على الإيمان بالله واليوم الآخر، فإذا جاءته المنية في أي وقت جاءته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو المقصود. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، الذي يحب أن يؤتى إليه، سواء كان بجلب خير أو بدفع شر. وهذا الحديث يحث الإنسان على ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه، وأن يدوم على طاعة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا إشارة إلى أن النجاة تكون بالإيمان والعمل. قال: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وأيضا وهو يؤمن، هذا خاص به قاصر عليه، وليأتي إلى الناس، هذا عام، هذا متعدي إلى غيره. الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. وهكذا الأشياء بين ما فيه طاعة الله وما فيه معصية الله، ما فيه رضا الله وما فيه سخط الله. فالأول يحرص عليه المرء، والثاني يجتنبه ويبتعد عنه. إن الله يرضى لكم 3 فاحرصوا على فعلها، ويكره لكم 3 فاحرصوا على اجتنابها. ويكره، أحيانا الكراهة تستعمل في الحرام، وأحيانا تستعمل في ما هو أدنى من الحرام. ولذلك كلمة كره في القرآن وفي السنة تستعمل للمكروه تحريما وللمكروه تنزيها، ومن المكروه تحريما ما ورد في خصال كثيرة كلها من الكبائر ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، وختمها بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعلى رأسها في القمة منها الشرك بالله. فالكراهة تطلق على هذا المعنى، كما تطلق أيضا على التنزيه، يعني ما تركه أفضل. قال فيرضى لكم أن تعبدوه، هذه واحدة، ولا تشركوا به شيئا، هذه الثانية، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثالثة. فالأولى هي العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولا تشركوا به شيئا، فإن الشرك يحبط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله شيئا دخل النار. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو الاتحاد، الاعتصام، عدم التفرق، ومعناه التمسك بعهد الله، وعهد الله تبارك وتعالى هو اتباع كتابه العزيز، التزام حدوده، التأدب بآدابه. إذن هو تعلم القرآن والعمل به. ثم قال ويكره لكم، قيل وقال، وهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعنى من الأحوال والتصرفات، كما سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا معنى قيل وقال، وكثرة السؤال، إما أن يكون سؤال الناس أموالهم، أو السؤال في العلم لكن مما لا تدعو إليه حاجة، لأن الاشتغال بغير المطلوب، الاشتغال بغير المقصود هو إعراض عن المقصود. إذا ترك الإنسان تفهم والعمل والدعوة إلى ما هو واجب وما هو مستحب وانشغل بغيره، خلاص ملأ وقته بهذا الغير وأعرض عن هذا المطلوب الواجب والمستحب، فهي نفس واحدة ووقت واحد وجهد واحد، إما أن تملأها بهذا المطلوب وإما أن تملأها بغيره، وملؤها بغيره إعراض عن المطلوب. قال وإضاعة المال، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أن يصرف الإنسان المال في غير وجوهه الشرعية، وأن يعرضه للتلف، هذا إفساد، والله لا يحب المفسدين. والمال إذا ضاع، رجعنا إلى التي قبلها، يتعرض لما في أيدي الناس ويسأل الناس. فهنا يدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمور الستة، ثلاثة يحب لنا أن نعملها، وثلاثة يحب لنا أن نبتعد عنها ونجتنبها. الحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعدما أسلمت هند وأسلم أبو سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح يعني بخيل، لكن هناك فرق بين الشح والبخل. فالبخل بخل بالمال، بخل بالمال، أما الشح فبخل بكل شيء من المال وغيره، وهو بخل مع حرص، بخل مع حرص. إن أبا سفيان رجل شحيح، لأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها. قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا. فدل هذا على أن النفقة على الزوجة وعلى الأولاد الصغار أو الكبار الزمناء المرضى واجبة على الزوج. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ طبعا ذكرته بما يسوءه، وذكرك أخاك بما يكره هذه غيبة، لكن الغيبة في مثل هذا جائزة في الاستفتاء وفي الشكوى جائزة. وهنا استمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلامها، مع أنها تختصم زوجها وزوجها غائب، فيجوز أن يستمع الحكم إلى أحد الخصمين لا بأس، ولما يأتي الآخر يعرض عليه الكلام، فإذا كانت المسألة مسألة فتوى فيجيب بمقتضى السؤال، وهو هنا لم يحكم، إنما قال مثلا: إن كان كلامك صوابا كما قلت فالفتوى كذا وكذا، ولا يلزم أن يأتي بالإيه؟ أن يأتي بالطرف الآخر. دخلت ويكفي بنيا إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، وجدت حقها فظفرت به، فهل علي في ذلك من جناح؟ تسأل. ومعنى ذلك أنه كان يعطيها، لكن ما يعطيها لا يكفيها، فتقدير النفقة هو بالكفاية، تقدير النفقة بالكفاية، بكفاية مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله. أجاز لها صلى الله عليه وسلم ما تفعل، ثم قال: بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك. أحالها صلى الله عليه وسلم على العرف. طبعا ليس في الشرع تحديد في مسألة النفقة، وما ليس فيه تحديد في الشرع عموما نعود فيه إلى اللغة، وما ليس فيه تحديد في اللغة نعود به إلى العرف. فالذي عرف بالعادة أنه الكفاية بالنسبة لطبقتها أو مستواها هي وبنيها تأخذه. نعم. الحديث 93. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أبو بكر الصديق: لا يحكم أحد بين اثنين، لا يحكم يعني لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان. وسبب هذا النهي أن الحكم في حالة الغضب ممكن أن يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق، إلى غير الحق، فبسبب الغضب يختل النظر، يختل النظر، فلأجل ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء نظروا إلى هذه العلة وعمموها على كل ما يحصل به تغيير الفكر. هنا غضب يسبب خللا في النظر، في الفكر، كذلك الجوع، كذلك العطش إذا كان الجوع جوعا مفرطا، وإذا كان العطش عطشا مفرطا، أو إذا غلب النعاس على الإنسان. هذه الأشياء التي لها تعلق بالقلب وتجعل الإنسان لا يستوفي النظر، الفكر، كلها تدخل تحت هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. طيب، لو فرضنا أن القاضي، أن الحاكم، أن الحكم القيم حكم، حكم مع ذلك، حكم وهو غضبان، فالعلماء قالوا: ننظر فيما خرج منه، إن صادف الحق فقد صح القضاء، صح الحكم مع الكراهة، وإذا لم يصادف الحق يرد، يرد، يبطل. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 94. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقلنا الجد هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق. وهذه كلها أوامر، والأمر إما أن يكون للوجوب، وإما أن يكون للاستحباب، وإما أن يكون للإباحة، وهذا أمر للإباحة، أمر للإباحة. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا جناح فيما أباحه الله للمرء من الأكل والشرب واللبس والتصدق في غير سرف ولا مخيلة، إلا من هاتين الجهتين، من جهة المخيلة ومن جهة السرف. السرف معروف مجاوزة الحد، حد الاعتدال، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأبدى بعض العلماء فرقا بين الإسراف والتبذير، وهو ظاهر هنا، كل اشرب البس كل هذه أمور مباحة، فاستعمل معها السرف الإسراف. وأما التبذير فهو في الحرام، إذا أنفق الإنسان في الحرام كان تبذيرا، وإذا أنفق في الحلال فزاد عن حد الاعتدال فهو إسراف. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. المخيلة الخيلاء، الكبر، فهو ينهاه عن هذين الأمرين. الأمر الأول وهو الإسراف، وهذا يضر بالدنيا، والكبر وهذا يضر بالدين، ففيه تعليم لتدبير المرء نفسه ودينه. الإسراف يضر بالجسد ويضر بالمعيشة ويضر بالمال، والمخيلة تضر بالدين، فنهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده، أو قال يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده، أو قال يحبه الناس عليه؟ يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، هذا رجل يعمل الخير، والخير وإن كان منه ما هو سر ومنه ما هو علانية، منه ما هو خفية ومنه ما هو جهر، منه ما هو في الكتمان ومنه ما يبدأ، فيمكن أن يطلع الناس على شيء من عمل الخير. هذا الظاهر، الجهر، العلانية، سيطلعون عليه. بل أحيانا يطلب من الإنسان أن يجهر بالعمل، خاصة في الفرائض، فيما هو شعائر. بل أنا أزعم أن الأصل في الإسلام إظهار العمل، إبطال العمل هذا شيء عارض، من أجل أن يربي الإنسان نفسه ويؤهل الإنسان نفسه، ثم إذا قويت عضلة الإخلاص عنده يظهر العمل. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإلا فإعلانها وإظهارها خير للفقير، يستن بك غيرك، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاطلاع الناس على هذا خاصة في الفرائض، الأصل في الفريضة التي هي مثلا ركن من أركان الإسلام مثل الزكاة، لا تعطيها علانية، زكاة الفطر من ذلك. ثم الأعمال كلها لو تفكرنا فيها لوجدنا أن 90% من الأعمال ظاهرة لا يمكن إخفاؤها، خاصة ما كان شعيرة من الشعائر التي طلب الإسلام إظهارها. بل إذا لم يظهرها الناس حاربهم الإسلام من أجل ذلك، قاتلهم على هذا. لابد وأن ينظر الناس منك إلى عمل ظاهر، فإذا أحبوا ذلك منك وحمدوك عليه أثنوا عليك به، هل هذا شيء يذم؟ أنت ما تعرضت لهذا، أنت ما طلبت هذا، أنت ما رأيت، أنت ما سمعت، إنما اطلع الناس وتكلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه البشرى المعجلة للمؤمن بالخير، وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه وعلى محبته له، ولذلك حببه الله تبارك وتعالى إلى خلق، كما في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم، وفي آخره: ثم يوضع له القبول في الأرض. أما أن يتعرض المرء لحمد الناس، لا، هذا لا ينبغي، هذا مذموم. ثم قال رحمه الله الحديث 96: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين. فمن أحسن ما يتوسل به العبد ويتوصل به إلى رضا الله، وأفضل ما يتخذه من أجل الوصول إلى الدرجات العالية لديه سبحانه وتعالى، أن يرضي والديه وأن يراعي جانبيهما، رضا الله في رضا الوالدين. فإذا رضي عنك الوالدان فقد رضي عنك الله، وسخط الله في سخط الوالدين كذلك، إذا أسخطت والديك سخط الله تبارك وتعالى عليك، ولا ريب أن هذا كله مقيد بطاعة الله وعدم معصيته، كما قلنا سابقا: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فيجتهد الإنسان في إرضاء والديه بالواجبات التي لهما على الإنسان، وفي المستحبات التي ندب الشرع إلى فعلها معهما، وفي المباحات، وبابها أوسع وأوسع، في الحياة وفي الممات. فإن الله تبارك وتعالى من فضله جعل أسبابا بعد وفاة الوالدين يبرهما بها العبد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما، أو قال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة رحمهما، والصدقة عنهما. هكذا أسباب كثيرة فيها رضا الإيه؟ رضا الوالدين. ويجتنب الإنسان كل ما يسخط الوالدين عليه، أيضا من إيه؟ من ما يكرهه الله تبارك وتعالى. يخرج عن هذا إذا الوالدان أمرا بمعصية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع هذا: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 97: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث من فعلها لا يدخل في قلبه خيانة أو حقد، لا يخالط قلبه معها غش ونفاق. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، أن يعمل العبد العمل يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، يطلب عليه الثواب من الله عز وجل، لا يعمله رياء ولا يعمله سمعة. ليس للناس ولا للنفس ولا للشيطان فيه حظ ولا نصيب. ومناصحة ولاة الأمور، أن يطيعهم في المعروف، وأن ينصح لهم، ينهاهم عن المنكر. ولزوم جماعة المسلمين، ألا يشق جماعة المسلمين، ألا يفعل ما يفرق المسلمين ويثير بينهم العداوة والبغضاء، بل يحرص على أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يتمسك بوحدتهم. ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تحفظهم وتحوطهم، وهذا ببركة الجماعة، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. فهذا فيه حث على هذه الثلاثة، على الإخلاص، وعلى مناصحة ولاة الأمور، وعلى لزوم جماعة المسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 98: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الشخص يكون عنده 100 من الإبل، فيبحث فيها عن راحلة تصلح للركوب، في الأسفار تصلح للأحمال، فلا يكاد يجد فيها راحلة، ممكن واحدة من 100، وربما لا يجد. فكذلك الناس لا تجد في 100 من الإبل راحلة تصلح للركوب والحمل، وكذلك لا تجد في 100 من الناس من يصلح للصحبة، يبقى لين وسهل وهين ورفيق. وهذا إشارة إلى قلة أهل الفضل وقلة المستمسكين بالفضائل، ولذلك حمله بعضهم على التمام والكمال في الأعمال، كمثل من قال: هو الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد، الراغب في الآخرة. فهذا قليل كقلة الراحلة في الإبل، ولا ريب أنه مع تأخر الزمان يكون الأمر أصعب وأصعب. الحديث 99، وهو الحديث الأخير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، رواه الترمذي. يأتي على الناس زمان، إذن هذا خبر عن أمر لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يسميه العلماء دلائل النبوة، علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. رغم ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأول 13 سنة وربما زيادة لغاية سنة 5 هجرية تقريبا، إلى أن قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، هذا الوقت كله كان فيه شدة إيذاء. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه، يحفظ أمر دينه تعلما وعلما وعملا، تعلما وعملا ودعوة. يقول: كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، يعني مثله، مثل شخص، مثل شخص يقبض على جمرة، يقبض على جمر، على الجمر، شعلة من النار. فلا شك أن القبض على جمرة هذا يعني الغاية في الشدة والنهاية في المحنة. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، فكما لا يمكن القبض على الجمرة إلا بصبر شديد وتحمل في المشقة عظيم، كذلك في ذلك الزمان، كذلك في ذلك الزمان لا يمكن حفظ الدين ولا يمكن اكتمال الإيمان إلا بصبر عظيم. وهذا مما ينتفع به الناس في كل زمان ومكان، تحصل فيه الشدائد فيقدم دنياه، يضحي بها، يضحي بمنصب، يضحي بمال، يضحي بكل شيء ويستمسك بدينه، يتستر بالدنيا ويحفظ الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين نفدي ديننا بدنيانا ونحمي ديننا بدنيانا، وليس العكس، لا نقدم من ديننا ما نحمي به دنيانا، ما نحمي به أموالنا أو أولادنا أو أنفسنا. ثم ختم الشيخ فقال الخاتمة: تمت هذه الرسالة المشتملة على 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. فهذا هو مقصود الشيخ رحمه الله من هذه الرسالة، أن يجعلها شاملة، أن يجعلها جامعة، يكون فيها أصنافا ويكون فيه عفوا أصناف ويكون فيها موضوعات، أصناف شتى وموضوعات مختلفة، فيها عقيدة وفيها عبادة وفيها أخلاق وفيها آداب وفيها إصلاحات وفيها فوائد. وقد رأينا هذا في هذه التعليقات اليسيرة التي قصدت أن تكون كذلك، وسط، لا هي بالمختصرة المخلة ولا هي بالطويلة المملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعنا ويديم علينا نعمة السنة وظلال هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على خلقه وهديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.